نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 23 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 58 من سورة النور، وتنتهي بنهاية الآية 64 منها، أي ينتهي بنهاية السورة. وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ويستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أسفافا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه هي الآيات المباركات موضوع درسنا اليوم. وقبل ان ندخل الى حما هذه الآيات وقبل ان نتفرق ملامحها نقدم بمقدمة قصيرة اذ نرجع بالذاكرة الى ابينا ادم عليه السلام والى امنا حواء عليها السلام. ابونا ادم وامنا حواء امرهما الله سبحانه وتعالى بامر ونهاهما عن امر. امرهما ان ياكلا من ثمار الجنه ما يشاءون وما يشتهون ونهاهم عن شجره بعينها. ولكن الحرص وهي الغريزه الاولى التي ظهرت في كيان الانسان دفعت آدم ومعه زوجه حواء إلى أن يأكل من هذه الشجرة بعينها. هذا الحدث حدث في بدء الخليقة. والله سبحانه وتعالى حدثنا في أكثر من موضع من كتابه عن ذلك الحدث وعن العقوبة التي جرت على آدم وحواء. من هذه العقوبة ما جاء في قوله تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فالله سبحانه وتعالى بين انه بمجرد ان اكل ادم وحواء من هذه الشجره بدت لهما سوءاتهما، وكلمة السوءة تساوي كلمة العورة، والعورة والسوءة لفظان يطلقان على ما يستقبح ذكره من الإنسان رجلا كان أو امرأة. وكلمة عورة يعني المكان الضعيف أو الثغر الذي يؤتى منه الإنسان، ويستعمل لفظ العورة في بيوت غير آمنة والغير مستقرة والمستباحة والتي تتوقع العدو المهاجم. يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ يريدون إلا قرارا. كذلك تطلق كلمة عورة على العين التي ذهب ضوءها فهي ضعيفة. إطلاق لفظ العورة على هذا الشيء الذي يستقبح ذكره، إطلاق موحن ذلك أن يعلم الإنسان أن هذا المكان ضعيف فيه وأنه ينبغي أن يحذيه وأن يبعده عن أنظار الآخرين حتى لا يكون عرضة، حتى لا يكون عرضة للمخبة وعرضة للاتهام. ولم يكتفي الإسلام بجعل العضو في حد ذاته عورة، وإنما ألحق به غيرة، ألحق به حماة حتى تكون العورة وما حولها في حكمها أيضا، فتكون كلها عورة سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. وكذلك لفظ السوءة تطلق أيضا على العورة أو تطلق على ما يستقبح ذكره من الرجل ومن المرأة، يطلق عليه أيضا لفظ سوءة. وكلمة سوءة يعني يسوءك إذا اطلع عليه أحد فهو شيء يسيء، ولهذا تعلق به المدح وتعلق به الذم. اذا العورة او سوءة هو مكان في الانسان ينبغي ان يحميه. كان من العقوبات التي وقع فيها ادم ووقعت فيها السيدة حواء ما قصه الله علينا، فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. من الذي اظهر هذه السوءات؟ الشيطان. قال الله تعالى في سورة الاعراف وفي الآية 26 منها: يا بني ادم ليفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذا أمر الشيطان وهدف الشيطان وطرحة الشيطان أن ينتهي بأبناء آدم وأبناء حواء إلى الفضيحة، إلى أن تبدو لهما سوءاتهما. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما. ينزع، وكلمة ينزع بمعنى يمزق، ينزع عنهما يسلق عنهما ثيابهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإذا يرد للشيطان
ان يتتبع بالنظر الى سوءتك فهو يراك من حيث لا تراه. سميت عورة وسميت سوءة وسميت عملا من عمل الشيطان واعتبرت معرة واعتبرت فضيحة. ومع ذلك فإن زماننا هذا يعتبر العورة ليست أمرا سيئا بل هو لا يطلق عليها هذا اللفظ، لا يطلق عليه لفظ عورة ولا لفظ سوءة. والشيء الذي كان عورة حتى من أيام آدم ومن أيام حواء أصبح في زمان الناس هذا فنا، وأصبح في زمان الناس هذا خلقا، وأصبح في زمان الناس هذا تطورا. بل إن ما كان في أيام آدم هو وحواء أيام أن لم يكن هناك لباس في هذا الزمان، كانوا يطلقون على الأعور. أما زمان آباء فإنه يعتبر إطلاقات آدم وإطلاقات حواء وإطلاقات الزمان الذي ولي آدم والذي ولي حواء، يعتبرون هذه الإطلاقات رجعية ويعتبرونها تزمتا ويعتبرونها جنودا ويعتبرونها كما يشاءون من اطلاقات ومسميات لا حدود لها ولا حصر لها. وعلى هذا الاساس اصبحت هناك معارض لعرض العوره في صور شتى. فهناك معارض فنيه تعرض فيها العورات، وهناك معارض حيه تعرض فيها العورات كنوادي العوره وما اليها مما تعرفون وما لا تعرفون، وسخرت اجهزه وظفتها الصهيونيه العالميه وعملاؤها من اجل تقديم الرجل عاريا وتقديم المرأة عارية وتوظيفهما إعلاميا. ونشأت العلاقات العامة والعلاقات الخاصة التي نشأت أول ما نشأت لاستغلال الجنس والشذوذ الجنسي في ترويج التجارات وأعمال الشركات والمؤسسات. فالعلاقات العامة في بدء نشأها نشأت مشبوهة لأنها نشأت لخدمة الأجهزة الرأسمالية المستغلة، فأخذت تستغل الجنس والشذوذ والخمر وما إلى ذلك في سبيل جر العملاء إلى التعامل مع شركات بعينها ومؤسسات بعينها. إن القرآن الكريم يعتبر الحياة ويعتبر الأخلاق ويعتبر سمعة الإنسان وكيان الإنسان أمرا ضروريا لسمع حضارة إنسانية أو حضارة ربانية، حضارة يعبد فيها الله وحده، حضارة يكرم فيها الإنسان لأنه يعبد الله وحده. الله سبحانه وتعالى يريد حضارة متوضئة، يريد حضارة طاهرة، يريد حضارة موحدة، يريد حضارة مصلية، يريد حضارة تعرف المعروف، يريد حضارة تنكر المنكر، يريد حضارة شريفة عفيفة سليمة الهدف وسليمة الصف. هذه الحضارة التي يريدها الله. ولهذا أنزل كتابه وأرسل رسله وأرسل خاتم المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل أن تقوم هذه الحضارة أما حضارات أخرى فهي حضارات ملوثة، حضارات لم تقرأ لله آية ولم تقرأ لرسول الله حديثا ولم تتوضأ في العمر مرة ولم تصلي لله ركعة ولم تصم له يوما. حضارة نجسة ليست نجاسة بدنية فقط، ولكن أسوأ النجاسات ما كان نجاسة عقلية، نجاسة فكرية، نجاسة عقائدية، نجاسة سلوكية، نجاسة اجتماعية. في سورة النور وهذا اسمها يبين الله لنا أن نور حياتنا ونور آخرتنا يكمن في هذه الطهارة. فإن لم يكن المجتمع طاهرا متوضئا فلا نور له، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعات. وهذه الآيات من سورة النور التي نقف حيالها اليوم، هذه الآيات جزء من هذه السورة، نور من أنوار هذه السورة. تحدثت السورة في أولها كما عرفتم في دروس سابقة عن الاستئذان عموما، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذه آية عامة في الاستئذان في الدخول على البيوت، الدخول على البيوت. أما هذه الآية الثامنة والخمسون فإنها آية خاصة تتحدث عن الاستئذان داخل البيوت. إذا ما يكفي أن تستأذن وأنت داخل من خارج البيت إلى داخله، وإنما عليك أيضا استئذانات أخرى وأنت تعيش داخل البيت. حتى لو كنت جزءا من كيان هذا البيت، أبا أو أما أو أخا، رجلا أو امرأة، عليك استئذان آخر. هذا الاستئذان الآخر هو ما تشير إليه هذه الآيات، وهذه الآيات موضوع درسنا اليوم. تتحدث عن نوعين من الاستئذان. النوع الأول استئذان المؤمنين بعضهم على بعض في بيوتهم، داخل البيوت، داخل الغرف، داخل الحجرات، داخل الربهات. والاستئذان الثاني تعامل المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستئذانهم له في الخروج في القيام من مجلسه. آداب شتى. المؤمن لا يتحرك ولا يعمل إلا بإذن. تستأذن من يشاركك هذه الحياة من خلطاء وأقارب، تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تقود من مجلسه لأمر هام، وعليه هو صلى الله عليه وسلم أن يقدر طبيعة ذلك الأمر الهام، والله سبحانه وتعالى يعطيه الحق في أن يأذن أو لا يأذن. فسنرى تفسير ذلك حينما نصل إليه في مقاله في الحديث. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، العبيد والإله، والذين لم يبلغوا الحلم، الأطفال الغير مميزين، الذين لم يفهموا ما بين الرجل والمرأة. حتى هؤلاء الأطفال الذين كل عنهم أحد السلف، ما المراد بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم؟ قال هو الطفل في الرابعة من عمره. كأن الطفل في الرابعة من عمره يؤدب بهذا الأدب ويعلم هذا العلم، يعلم أن يستأذن. هناك ثلاثة أوقات قبل صلاة الفجر، لأنها فترة القيام من النوم، وربما كان الإنسان في حالة لا يحب أن يطلع عليها أحد، يريد أن يلقي بثياب النوم وأن يرتدي ثيابا أخرى لصلاته من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة، حيث يتخفف الإنسان من بعض ملابسه أحيانا، ومن بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء حينما يقبل الإنسان على النوم ويريد أن يأوي إلى فراشه، في حالة يكره أن يطلع عليه الناس فيها. ثلاث صلوات قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بعد صلاة العشاء، هذه الثلاث الأوقات. ما عدا هذه الأوقات الثلاثة لا جناح. العبيد والإماء والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم طوافون عليكم بعضكم على بعض، هم يدخلون طوافون. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الهررة قطة أو هي نجسة، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهؤلاء الطوافون. وهنا سؤالان. السؤال الأول، لو أن طفلا ترك هذا الأدب أو مملوكا ترك هذا الأدب فقد أساء، هو المسيء. لكن السؤال الثاني في الفترات الأخرى، في غير هذه الفترات الثلاث، وهو طواف عليه، دخل هواك في حالة غير طبيعية، وليس بمسيء، أنت المسيء، أنت المسيء. لأن هذه الأوقات الأخرى غير هذه الأوقات الثلاثة، أنت مأمور حتى في بيتك أن تكون في كلمة الحشمة والوقار. ما دمت تعلم أن في بيتك طوافين وطوافات، فعليك أن تلتزم بآداب معينة حتى مع أولادك ومع أقرب المقربين إليك. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب يوجه إلى الذين آمنوا لأنهم هم وحدهم الذين يتلقون عن الله، والذين يثقون في الله وفي كلام الله. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني من أولادكم وليسوا من غيركم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار. ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. كثير من الناس يتجاهلون هذا الأدب، وبخاصة مع الأطفال في الرابعة وما إليها، فيتركون أن يدخلون عليهم في أي وقت وعلى أي حال. هذا خطأ. اتفق علماء النفس وهم لا يتفقون عادة، اتفقوا على أن سن الطفولة هو سن التجميع، التجميع العقلي، وبخاصة في السنة الرابعة من العمر. معلومات يدخلها الطفل في هذا العمر، حتى إذا كبر ابتدا يفرز ويستخرج هذه المعلومات وربما فهمها محرفه فيتاثر بها نفسيا وعقليا وعصبيا وتتاثر شخصيته بها فتكون مكونات من مكونات الشخصيه لان الشخصيه تتكلم في هذا السن المبكر اذا راعى الاسلام الادب مع الاطفال حتى لا يصابون في مستقبل حياتهم بتفسيرات مغلوطه لبعض السلوكيات وحتى لا يصابون بانفعالات نفسيه عصبيه قد تخرج منهم او تحولهم في مستقبل الحياه الى شخصيات مهزوزه شخصيات لا تقوى على العطاء ولا تقوى على المشاركة في مصلحة المجتمع. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر. تأمل قوله تعالى 3 مرات وقارن بين هذا وبين ما جاء في الآية الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الرسول يحدد الاستئذان 3 مرات تستأذن تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم 3 مرات لكن هنا يحدد 3 أوقات استئذان 3 مرات في 3 أوقات ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم بعد هذه الاوقات 3 ليس عليك جناح لكن يكون عليك الجناح والتفريط حينما تتخلى عن وقارك في غير هذه الاوقات 3 اما اذا التزمت بالحشمة والوقار في غير هذه الاوقات 3 فلا جناح عليكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طلاقون عليكم هم طلاقون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ايات يبينها الله وهو العليم بخلقه الحكيم بأمره ونهيه فهو لا يشرع تشريعا إلا لحكمة تشريعاته بعلم وحكمة يعلم من خلق وهو حكيم يعلم مصلحة من خلق كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الحلم الوعي مطلقا وبعضهم قيده بالبلوغ واختلفوا في البلوغ فمنهم من حدده ب15 عاما كمالك والشافعي واحمد وهناك من قال ان البلوغ 18 عاما للغلام و17 عاما للفتاة وذلك أبو حنيفة وإن كان قد خالفه في ذلك تلاميذه كأبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. وبعض المفسرين ذهبوا مطلقا إلى أن المقصود ببلوغ الحلم بلوغ العقل والتمييز فإذا كان الإنسان طفل مميز يعلم او يستطيع ان يفسر العلاقات بين الرجل والمرأة فإنه حينئذ يستأذن، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما استأذنتم أنتم حينما أصبحتم رجالا. والآن رجال الرجال النساء، وليس الدين موجه للرجال فقط، وإنما هي موجه للرجال والنساء. فالرجال يستأذنون والنساء يستأذن، الكل يستأذن، حتى لا يظن ظانٍ أن هذه الآيات خاصة بالرجال فقط، باب الذين يستأذنون. أما النساء فإنهن يدخلن كما يشاءن ويخرجن كما يشتهين، هذا خطأ. إنما النساء مأمورات والرجال مأمورون بهذا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الآية الثالثة، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذه الآية مستثناة من قوله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات. إلى آخر الآية استثنى الله سبحانه القواعد من النساء. القواعد من النساء يعني المرأة التي بلغت سن التقاعد. ما هو سن التقاعد بالنسبة للمرأة؟ انقطاع الحيض وانقطاع الحمل. قد يقول قائل ان المرأة قد ينقطع حيضها وقد ينقطع حملها وتظل مؤثرة بشمالها، وهنا نجد الله سبحانه وتعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني التي لا تصلح للنكاح اطلاقا، يعني العجوز. هؤلاء العجائز هل هن ملزمات بالحجاب والنقاب ايضا ام ان هناك تخفيفا بالنسبة لهن؟ يقول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. الثياب المقصود به الجلباب فقط، اما الخمار وما عدا ذلك فلا يحق لها ان تضع، يعني كل ما يمسك الظهر فهد شعرها. هذا من قواعد النساء يعني العجائز. وهنا امر مضحك احب ان انفت نظركم اليه. اما زماننا هذا الذي نعيشه والذي انتكس فيه كل شيء وارتكس فيه كل شيء، هذا الزمان انقلبت فيه المعايير بحيث اننا نرى ان المرأة العجوز هي الملتزمة بالحجاب وبناتها سافرات، وتقول لها لماذا لا تلبس بناتك؟ تقول لك هن صغيرات، مع ان الواحدة في الثلاثين، او هن لم يتزوجن بعد. وهذه العجوز ترتدي ثيابها كاملة ولا يرى منها شيء، سبحان الله، مع ان العكس هو المطلوب، ان هذه الصغيرة هي التي تلتزم بالحجاب وهذه الكبيرة هي التي تجوهل معها. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. وسبق المثل القائم انعكست الآية، الآية انقلبت فأصبح ليس القواعد من النساء وإنما الشابات من النساء هن اللائي يلبسن الملابس القصيرة ويلبسن الملابس المستهترة. فالقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط غير متبرجات بزينة. ما هو التبرج؟ كلمة التبرج ما معناه؟ كلمة التبرج في اللغة العربية تطلق على السفينة، يقال سفينة بارجة، ومنها كلمة البوارج الحربية، بارجة يعني ظاهرة عالية واضحة، ويقال عين بارجة إذا كان صوابها واضحا تماما وكان البياض نائحا من حول السواد، فتكون العين سوادها واضحا حول وبياضها واضحا. هذا هو التبرج. واستعملت المرأة بأنها هي التي تظهر زينتها أو تلبس ثيابا كاسرة عارية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كاسيات عارية، كاسيات يعني تلبس ثيابا لكنهن عاريات لأن هذه الثياب لم تقم بوظيفتها وهو ستر العورة، فهي عارية، كاسيات عاريات مائلات مميلات، عليهن مثل أسنة الإبل البخت. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من معجزاته أن يقف تصنيفات شعور المرأة في زماننا هذا. فالمرأة تصدق شعرها إلى أعلى كأسنة الإبل البخت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوضح غير متبرجات بزينة، لا تظهر زينتها ولا تتبرج بزينات. وهناك بعض العزائم يسرها أن تؤكد ذاتها فتتبرج ببعض الزينات أو تحاول إظهار بعض المفاتن لتذكر الناس بأنها ما زالت على عهدها القديم بالجمال وما لم تفقد جمالها بعد. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. انظر، وان يستعففن خير لهن، ان يستعففن حتى العزائم فتلبس نقابها وتلبس حجابها، لان المثل العربي القديم يقول ما من ساقطة الا ولها في الحي لا قطعة. فتتستر وتلبس نقابها وتلبس حجابها، وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ثم يقول الله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وسطوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تؤكد هذه الآيات مجموعة من الأسماء، منهم ثلاثة في الأول: الأعمى والأعرج والمريض، بعد ذلك أحد عشر: أنفسكم وما عطف عليها، تأكلون بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم إلى آخر الآية، أحد عشر شريفا تعددها الآية. هذه الآية تتحدث عن الطعام وعن الضيافة وعن أدب الطعام وعن أدب الضيافة. الإسلام وضع نظما لهذا كله، نظما دقيقة تصل أحيانا لدرجة فريضة، يبين أن للضيف حق وأن حق الضيف لا بد أن يؤدى وأن طعام الضيف لا بد أن يؤدى له فرضا وليس تطوعا. إذن الضيافة في الإسلام لها حدودها ولها نظامها، وهذه الآية تبدأ بدءا غريبا، تتحدث عن ثلاثة أصناف: في الأول الأعمى والأعرج والمريض، ومع كل واحد من هؤلاء الثلاثة لفظ رفع الحرج. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فكان يكفي أن يقول: ليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج، فواحدة تكفي. ولكن الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الثلاثة رفع الحرج ثلاث مرات: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. بينما الأحد عشر الباقية نفى الحرج مرة واحدة، وحتى هذه المرة الواحدة معطوفة على الثلاث مرات السابقة: ولا على أنفسكم، يعني ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية. ما معنى هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى يدخل المصابين المحتاجين في كيان المجتمع المسلم فيكونون جزءا منه، لهم ما للقرابات من حقوق، بل إن القرآن الكريم يقدمهم حتى على القرابات، على الآباء والأبناء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والأخالات والشركاء والخلطاء والأصدقاء، يقدم الأعمى والأعرج والمريض. ليس عليهم جناح أن يأكلوا. وعند هذه النقطة وقف المفسرون، قالوا: ما هو الحرج المنفي؟ ليس على الأعمى حرج، لماذا؟ قالوا: إن هناك حرجا في نفس المضيف للأعمى والأعرج والمريض، وإن هناك حرجا في نفس الأعمى كضيف، وفي نفس الأعرج كضيف، وفي نفس المريض كضيف. أما صاحب الضيافة فإنه إذا استضاف أعمى يصاب بحرج، يقول: مسكين، إنني أخشى أن يأكل الطعام الأقل ويترك الطعام الحسن، فأخشى أن آكل أنا والمبصرين الطعام الطيب
ويأكل هو الطعام السيء فيجد في نفسه حرجا. انظر إلى الحس المسلم في ذلك الزمان. والأعرج يجلس متعبا بينما يجلس الآخرون في نشاط، فيأكل الناس لقمتين ويكون هو قد أكل لقمة واحدة، يجد حرجا في نفسه. والمريض يقول إن هذا المريض لا يقبل على الطعام بشهية، ونحن الأصحاء نأكل بشهية، فربما آفاه ذلك، فوجد المضيفون في أنفسهم حرجا من استضافة الأعمى والأعرج والمريض. هذه وجهة نظر المضيف. أما وجهة نظر الضيوف العميان والعرجان والمرضى، فإن الأعمى يقول أنا أجد في نفسي حرجا أن أذهب ضيفا على أحد، لأني ربما وقعت على الطعام الحسن دون أن أدري، ويقع الآخرون على الطعام السيء. ويقول الأعرج إنني إذا جلست آخذ مساحة واسعة، والناس يريدون أن ينتفعوا بأماكنهم. ويقول المريض ربما وجد الناس في وجودي بينهم وأنا مريض تقززا أو ألما فلا يأكلون بشهية، فيبتعد الأعمى والأعرج والمريض عن طعام هؤلاء. فبدأ الله بهم ونص عليهم وقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء هم عبادي وهم أولى الناس بالطعام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الولائم، يدعى إليه الغني ويحرم منه الفقير. فبدأت الآية بالنص صراحة على هؤلاء الأنواع الثلاثة من المحتاجين للطعام حقيقة، فالأعمى والأعرج والمريض لا يقوون على التكسب ولا يقوون على الزاد، إذن يكونون هم المقدمون في الإباحة. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، وأنتم أيها المسلمون ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم. قدم الأعمى والأعرج والمريض في طعامهم من بيتك عليه، فهم مقدمون عليك حتى في بيتك، ورفع الحرج قدم إليهم قبلك. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. تلاحظون أن الله لم يقل أو بيوت أبنائكم ولا أو بيوت أزواجكم، لم ينص على الزوج والزوجة ولم ينص على الأولاد. ما قالكش ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت أبنائكم أو بيوت آبائكم، إنما نص على الآباء دون الأبناء. لماذا؟ لأن طعام ابنك طعامك وابنك من كسبك، والرسول قالها، قال أنت ومالك لأبيك. وحينما قال خير ما أكل الإنسان من كسب يده وابنه من كسب يده، فحينما قال أن تأكلوا من بيوتكم دخل فيها بيوت الأبناء ودخل فيها بيوت الأزواج. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أخوك أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم عمامك أو بيوت عماتكم عماتك أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه، شركاء، شريكك في الحق، شريكك في المبدر، الوصي، هؤلاء الذين في يدهم القدرة على ملك المفاتيح، او ما ملكتم مفاتيحه، وفي القراءة الثانية او ما ملكتم مفتاحه، او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم، ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله وقدر. الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه، شريك أو وصي. والشريك والوصي يأكلان على حد قوله تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أو صديقكم، الصديق أيضا تأكل من بيته، والصديق قد يكون أعز كثيرا من بعض ذوي القرابات، والكافرون يفهمون هذا جيدا. يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين يوم القيامة أنهم كانوا يبحثون عمن ينجيهم، لا من الأقارب وإنما من الأصدقاء. قال الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ما قالش ولا أب ولا أم ولا ابن، بحث عن الصديق الحميم فما وجد صديقا حميما. وسئل أحد السلف: أيهما أحب إليك، الأخ أم الصديق؟ فقال: الأخ الصديق، لو كان أخي صديقي لكان أحب إلي. أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. جميعا يعني مجموعة، أو أشتاتا متفرقين، تأكل لوحدك أو معك مجموعة. وللعرب في هذا مذاهب، وبخاصة العرب قبل الإسلام كانت لهم مذاهب في الطعام. فمن القبائل كقبيل بني كنانة أو بطن منها أنهم كان الرجل يجوع الأيام ذوات العدد ولا يأكل، لأنه لا يجد من يؤكله، لا يجد من يأكل معه، فلا يطعم، لأنه ينتظر أن يجيئه ضيوف فيأكل معهم. والبعض كان يأكل وحده ويمنع رفده، والرسول صلى الله عليه وسلم نعى على هؤلاء: الذي يأكل وحده ويمنع رفده، فلا هذا ولا هذا، لا تتعمد أن تأكل وحدك. والبعض يعتبر الأكل عورة، وهذا كلام لا أصل له، فيريد أن يأكل وحده. والبعض يصر كبني كنانة وغيره أن يأكل في جماعة، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، إنما كل وحدك أو كل مع جماعة. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني متفرقين، أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، تأمل التعبير، إذا دخلتم بيوتا سلموا على أنفسكم، بيت أبوك، بيت أخوك، بيت عمك، بيت خالك، بيت صديقك، سلموا على أنفسكم. الذي في هذا البيت هو نفسي. وكأن الإسلام يعتبر الضيافة نوع من المشاركة النفسية والاندماج النفسي. ولقد وقف بعض المفسرين عند قوله تعالى في قصة إبراهيم: لما جاء لضيفه وما لبث ان جاء بعجل حنيذ، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. جاء بالخروف دون استشارات، ما قالوش والله اجيب لكم خروف، اجيب لكم تاكلوا ولا ما تاكلوش، تحبوا تاكلوا خروف ولا تناموا، لا ما قالوش هذا الكلام. ذهب ما لبث ان جاء بعجل حنيذ واعلن حالة الطوارئ في البيت، وجاء بالعجل وقدمه اليهم، حنيذ يعني مشوي ومحمر، قدمه اليهم وجدوا لا ياكلون، خاف، اوجس في نفسه خيفه. ليه؟ لانه من اكل طعامك حفظ دمامك، اذا ياكل معاك لا يمكن ان يخونك. وعيب زماننا هذا ان الخونه اكثر الخونه ياكلون طعامك، بل ان الواحد ياكل طعامك وهو يكيد لك في الوقت الذي ياكل طعامك، هو يدبر لك المؤامرات ويدبر لك الدسائس. ما اصبح لشيء قيمه ولا قداسه، حتى الجاهليين كانوا يعرفون قداسه طعام مع الغير. والعامه في هذا الزمان على خطا منهم يجعلون للعيش والملح منزلة معينة، العيش والملح، لكن لا عيش ولا ملح ولا شيء. فالخيانة خيانة ولو كان هناك عيش وملح. فإبراهيم عليه السلام أوجس نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فإذا دخلتم بيوتا تسلموا على أنفسكم، خلاص لما دخلت بيت اصبح ما فيه اهلك واصبحوا كنفسك، عليك ان تحميهم وان تدافع عنهم من كل مكروه. سلموا على انفسكم تحيه من عند الله، انظر سلموا على انفسكم، جعل بيت الضيافه كبيتك وما فيه اهلك، هذا امر بالنسبه لك. سلموا على أنفسكم تحية من عند الله، التحية والسلام فرضه الله فهو من عند الله سبحانه، تحية من عند الله شرعها الله مباركة. ما دام السلام يتردد في مجتمع فهو مجتمع مبارك، وإذا قل السلام قلت البركة. السلام، السلام عليكم ورحمة الله، كلمة الجميلة الطيبة التي لا نظير لها. بعد دلع نارك سعيد طرفوار بنصوار وأشياء كثيرة تقال بدل هذا اللفظ الطاهر الشريف الكريم اللي هو من عند الله، وأصبح في لسنة ألف رقعة، ألسنة ملأة بالرقعة، رقعة انجليزي ورقعة فرنساوي ورقعة تركي وطلياني وفرسي، الفاظ متوارثة جيل عن جيل الى ان اصبحت ألسنتنا مرقعة. بل حدث شيء عجيب، يلقى الرجل الرجل في الشارع لا يسلم عليه اطلاقا. يعني تصور لو اني اسير الان في الشارع، لمن اقول السلام عليكم؟ لا ادري، الأشكال التي تقابلني لا أستطيع أن أحكم بالضبط، هل هي معي أو علي؟ هل هي مثلي مسلمة أو ليست بمسلمة؟ الكل أصبح تائه السياق والمعالم، صورة اختلطت، تميز انتهى. كان من المفروض أن يتميز المسلم بشكله وشمته، بيوت ببيته، بيت المسلم لازم يتعرف من الشارع، اعرف ده البيت، المرأة المسلمة، الرجل المسلم في ملبسه، السيارة المسلمة. كان هناك تمييز حتى في الركائب، في الركائب بيركب حمارة، حمارة دي حمارة مسلم، تعرف اين هو التمايز؟ سيحدث في يوم من الايام لكن سيحدث اليوم بعد بفوات الأوان، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، أعيدوا السلام أيها الناس، أعيدوا السلام لمجتمعنا، أعيدوا البركات والرحمات لهذا المجتمع المسلم، افشوا السلام. الرسول لا يقول سلموا ولكن يقول افشوا. مش باش يشورك عيب كأجناب الإبل، باش يشورك زي مين عيب. السلام عليكم مش اقولها سري ولا تكتمي، وشوشك لا، السلام عليكم بتهليل وفرح. قابلت اخا مسلما، قابلت رفيق القلب والعقل والروح، السلام عليكم، ايش السلام اعلنوه، اطعموا الطعام، صلوا بالناس، صلوا بالليل والناس نيام، حتى يكون المجتمع مجتمعا مسلما. لا تقولوا هذه شكلية، فما أفضل دنيانا إلا التفريط حتى في الشكليات. فرطنا في الشكليات، والتفريط في الشكليات يتبعه التفريط في الجوهر. الشكل، التزام بالشكل أمر مهم جدا. انت اسمك محمد، ما انتش اسمك كهين. طب ما هي دي شكلية، ما نسميك كهين، نسمي ابنك كهين. لا محمد، لابن افتكر. افتكر محمد، وافتكر انتمائي الى محمد، تذكر ان المسلم منتمي الى محمد صلى الله عليه وسلم والى الجماعه المسلمه من قديم الزمان. الشكليات تؤثر في الشخصيه وتؤثر في جوهر الشخصيه، وهذا موضوع يطول شرحه وليس ذلك اوانه. سلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تعقلون، لعلكم تعقلون. لا يمكن للإنسان أن يكون عاقلا إلا إذا أراد الله له أن يكون عاقلا. القرآن هو الذي يصنع العقل. رأس لله قرآن فيه لا عقل فيه. رأس ليس فيه محمد وسيرته فهو عقل تافه مختل، عقل أبله مجنون. إنما العقل كل العقل، والفكر كل الفكر، والنظر السليم المستقيم هو الذي ينطلق من القرآن الكريم أساسا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما، كلمة إنما في اللغة العربية بيسموها حرف قصر وحصر واختصار. قصر، يعني ليس هناك مؤمن أبدا إلا من اكتسب هذه الصفات الثلاث. إنما المؤمنون، أو تعرف المؤمن في ثلاث صفات. الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ده المؤمن. الذي يفرط في واحدة من هذه الثلاثة ليس بمؤمن. إنما المؤمنون، من الذي يحكم هذا الحكم؟ الله من فوق سبع سماواته. أن يجيء إنسان ويقول لك أنا أعطيك من واحدة من هذه الثلاث وتكون مؤمنا ايضا، كله انت كذاب، انت فاجر، انت نصاب. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. امنوا بالله ورسوله، كم يقول امنوا بالله؟ الايمان بالله هو القاعده، والرسول هو التطبيق. الله العباده، ومحمد الاتباع. لله التقوى، ولمحمد الطاعة. لله الإسلام، ولمحمد الاتباع. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. انظر إلى الإيمان بالله كم هو عظيم، والإيمان بالرسول كم هو عظيم. ثم انظر إلى الأمر الثالث الذي عطف على هذين الأمرين ربما خيل إليك أنه أمر صغير، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إياني قل يقول لك أحد مسألة صغيرة بسيطة من الإيمان أنك وأنت تجلس في مجلس الرسول، ليس الرسول فقط ولكن كل حاكم آمر على منهج الرسول، إذا كنت في مجلسه في أمر جامع، أمر هام يجتمع له الناس، إذا كنت لا تذهب لا تقم من المجلس حتى تستأذن. استأذن يا رسول الله. فالرسول حر أن يأذن لك أو لا يأذن، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى أحيانا يأذن فيعاتبه الله على هذا الإذن، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أذنت لي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بسهولة ولا بهوادة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع، أمر يجمع الناس كالجمعة والعيد والحرب والجهاد وما شاكل ذلك والاستشارات ودروس العلم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا، لم يقم واحد من مكانه حتى لو سقطت السماء على الأرض، لا يتحرك حتى يستأذنوا. التزام، نظام، التزام بالقائد، التزام بالإمام، التزام بالرسول ولمن ينوب منابه ولخلفائه من بعده، التزام كامل، لم يذهبوا حتى يستأذنون. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. لم يستأذنك لك عن إذنك يا رسول الله، ده المؤمن بالله ورسوله. لكن هناك فريق لا مؤمن بالله ولا برسول الله، بيقوم لواج يستخبى ويقوم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك، انظر، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، لمن شئت. فيعرض أن تأذن لي لكذا وكذا وكذا. لزي المنافقين إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولذلك يقول الله لرسوله فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. أبدا حالك تقيمتك إيه؟ مؤمن واحد بألف ألف منافق، هذه القاعدة يعرفها العالم كله الآن وقبل الآن، يعرفون قيمة الإنسان المسلم. ذلك المؤمن المجاهد يغشى ساحة الوغى والوغى يخشاه تحت ظل السيوف ماض قوي سيفه لا إله إلا الله. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت من شئ، الله يعطيه الحرية، فأذن لمن شئت، انت عرف صرف معاهم، أنت إمام، أنت قائد هؤلاء، فأذن لمن شئت منهم. شوف بعد كده بيقول واستغفر لهم الله. ليه؟ استغفر لهم مجرد قيامك من مجلس رسول الله مجلس جامع ولو بعشر هو خطأ وقعت فيه، مع أن الرسول أذن لك وعلى الرسول أن يستغفر لك، لأنه برضه في غلط. مفيش داعي كنت تقول ده في أمر هام عندي أنا متوعد. وماله اقعد اقعد انت في لحظات لم تعوض. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول نداء الرسول. الرسول بيقول لك يا فلان اعمل كذا، الرسول بيقول وانا بقول لك يا فلان اعمل كذا، وابوك بيقول لك يا فلان اعمل كذا، والمجتمع بيقول لك يا فلان اعمل كذا. هل النداءات كلها متساويه؟ نداء واحد له قيمه. اذا تكلم محمد فقد تكلم، فليسكت الجميع، يسكت الاباء والامهات والشيوخ والرؤساء والمجتمع كله افرادا وجماعات. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء امر الرسول زي اي امر عادي، حتى لو كان مكتوب على ورق بنكنوت. محمد يتكلم شكهم، مش هيديك كلام على ورق بنكنوت ولا بمحافظ البنك مش عارف ايه ابدا، يقول كلام فقط. وتيجي الدنيا كلها توقع ضد كلام محمد الشفوي. من صاحب السيادة والقيادة والراية والكلمة المسموعة؟ من؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا بعض المفسرين قال لا تنادي الرسول كما ينادي بعضكم بعضا، قال يا محمد أو يا أبو عبد الله أو يا أبو القاسم. إيه ده؟ يا نبي الله يا رسول الله، هذا اسمه، هذا اللقب ما خدوش من الجامعة أبدا، ما خدوش من رئاسات دنيوية، إنما أخذه من خالقه، قال له أنت نبي ورسولي، يا نبي الله يا رسول الله صلى عليك الله. انت يا محمد بعون الله ومدده مصدر السلطات، كل السلطات الله اعطاك هذه القوة، ربنا اللي اعطاك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كمان رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء يا رسول الله، ايه ده؟ ايه كده؟ في صوتك. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فاذا كنا قد امرنا وعلمنا ان نغض اصواتنا وطرفنا عند رسول الله، فلا بد ان نحترم سنته صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الذين الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد اذا ذكرت بالنسبه لله وللتاكيد، قد اسلح المؤمنون. قد يعلم يعني يعلم حقيقة، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لذلك عمر بيقول يا رسول الله إذن لي ورايا كذا، وفضل بيقول له رسول أذن له، قال له قم يا عمر إنك لست بمنافق، يا عمر انت مش منافق مع الصعوبة يا عمر اذهب. سمعها المنافقون فأكلت صدورهم وعلموا ان الرسول بوحي الله يعلم ماذا يكيدون وماذا يضمرون. قد يعلم الله الذين يتسللون يتسلل من وراء طالع وراء تسلل تخبي ناس يجر نفسه لوادا يعني يلوذ بعضهم ببعض ويتشطر في الآخر يلا بينا لوادا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا قليلا قليلا ويتشطر بعضهم ببعض يلوذ بعضهم ببعض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر رسول الله. والمفسرين قالوا أمره رجع لمين؟ الله أم الرسول؟ فيه من يطع الرسول فقد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. والفتنة المفسرين فسروها بمعاني كثيرة منها السلطان الجائر يسلط الله عليهم بذنوبهم من لا يخافه ولا يرحمهم كما تكون يولى عليكم كما تكون يولى عليكم. أو فتنة في الحياة فيعيشون في معيشة ضنك وفي خوف وفي قلق مهزومين مكسورين مدحورين. وبعض المفسرين قال الفتنة هي كل ما يسوء ويتعب يصب عليهم العذاب النفسي والعذاب الجسدي في الدنيا. تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. احذروا أن تخالفوا رسول الله لأن الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة لكل من يخالف رسول الله خيبة في الدنيا وخيبة في الآخرة. الآية الأخيرة من السورة المباركة ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يعني هذه الآية تضع أيدينا على أمر هام وهام جدا. الفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إيه الفرق؟ ربنا بيقول لنا فتنة أو عذاب أليم. ما هي الفتنة وما هي العذاب الأليم؟ أو بعبارة أوضح ما هو الفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ الفرق إيه؟ الفرق أن عذاب الدنيا لا تعرف سره. عرفش معناه ايه؟ يجي ابنك يموت ليه ما تعرف؟ تيجي كارثة ليه مش عارف؟ ألم نفسي تبقى صاحي فايق وصحتك كويسة ومعروف من الدنيا واللي فيها ليه مش عارف؟ عذاب الدنيا لا تعرف أسبابه لأن ربنا حينما يعذب في الدنيا ما بيقدملكش كشف كشاف ولكن انا حرقت عينك علشان كذا وكذا 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 انا موت عيالك علشان كذا وكذا وكذا انا هديت بيتك علشان كذا ما يقولش. انما في الاخره هيقول طرايح النار لكذا وكذا وكذا وكذا. ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه او يلقاه منشورا اقرا بنفسك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اعرف واعرف لماذا انت في هذا الطريق رايح الجنه لماذا رايح النار لماذا. كل شيء سيعرف وكل شيء اذا عذاب الدنيا ليس معه بيان عذاب الاخره معه بيان تفصيل. ونخرج له يوم القيامه كتابا طائر كل انسان ألزمناه طائره في عنقه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ففي الآية الأخيرة يقول ألا إن لله ما في السماوات والأرض ما في السماوات خلقا وملكا لله، وما في الارض خلقا وملكا لله. مفيش حد يملك مع الله شيء. اوعى تفتكر ان في انسان له ملكيه مع الله، حتى البيوت حتى العقارات حتى العبارات وظائف مناصب كده كله خيال كله وهم. يجي واحد يقول لك عمارتي كذاب، بيتي كذاب، حتى ابني كذاب، عيني كذاب، بلاش عين ولا حاجه. والله يقول امن يملك السمع والابصار. مين اللي يملك السمع والابصار؟ انت عينك طب تبي تشوف ازاي؟ تقدر تضمن سلامتها؟ لا تستطيع. وتقول مالي من يقول واعبدي مهت العبيد لربنا والدار. انت بتقول مالي انت مين؟ بتقول عبيدي انت مين؟ العبيد لربنا والدار، العبيد لربي والدار لربي. وتقول مالي من يقول انت مين؟ من يقول واعبدي ما اسكت؟ فالعبيد لربنا والدار. ولهذا كان الصحابة حينما يسألون لمن هذه الناقة لا اسم لي، يقول هي لله في يدي، بناءة ربنا في ايدي انا، هي لله في يدي. الا ان لله ما في السماوات والارض. قد يعلم ما انتم عليه، يعلم اكيدا ما نحن عليه من سوء الحال وسوء المآل، عارف يعلم، قد يعلم ما أنتم عليه. شوف انظر، ويوم يرجعون إليه. قد يعلم ما أنتم عليه، كان يبي يقول إيه؟ ويوم ترجعون إليه، يعني بيكلمهم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه، لكن ما قالهمش ليه؟ لأنه بيتكلم عن الآخرة، والكافرون والمنافقون لا يؤمنون بالآخرة. يكلمهم عن شيء هم لا يؤمنون به. فوجه الكلام للمؤمنين بالنسبة للآخرة، فقال ويوم يرجعون إليه أيها المؤمنون، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. يقدم لهم البيان التفصيلي عما أجرموا وعما ارتكبوه في الدنيا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. والله بكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه.